بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن شاء الله تعالى في هذا اليوم نذكر درسًا آخر من أو مرتبط بدروسنا وسلسلتنا في آثار رمضان وآدابه. فنذكر اليوم مسألة الاعتكاف، فهو أيضا من آثار هذا الشهر العظيم وآدابه. فالاعتكاف شرعه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والاعتكاف حقيقته هو قطع العلائق مع الخلائق، كما قال الإمام ابن رجب رحمه الله: قطع العلائق مع الخلائق والاتصال بالخالق جل وعلا، فهو مناجاة مع الله سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا يذكر أو يناجي العبد ربه جل وعلا، ويأنس بالله سبحانه وتعالى في هذا الباب، ويترك مشاغل الدنيا وهمومها وغيرها مما يلهي عن عبادة الله جل وعلا. وقد جاء عند أحمد وأبي داود من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ قلبك غنى ويدك رزقا، ولا تباعد عني فأملأ يدك فقرا ويدك شغلا، فأملأ يدك فقرا أو فأملأ قلبك فقرا ويدك شغلا. وقوله فأملأ يدك قلبك فقرا أي يجعل قلبه فقير، وإذا افتقر القلب مهما أعطي من الدنيا فيرى نفسه أنه فقير، فتجده يلهث وراء الدنيا. فلهذا قال الله عز وجل: تفرغ لعبادتي، والمراد تفرغ لعبادتي أي لطاعتي، وليس المراد ترك الأشغال والأعمال، لا، لكن المراد أن الإنسان يركز على طاعة الله عز وجل ولا يجعل شيئا يلهيه عنها، أن يجعل العبادة هي المقدمة. تفرغ لعبادتي، ومن أعظم التفرغ أن الإنسان يتفرغ في الاعتكاف في المساجد، وهو من أعظم التفرغ. تفرغ لعبادتي أملأ قلبك غنى، معنى قناعة عظيمة يكون عند الإنسان، فيقتنع بكل ما أتاه الله عز وجل إن كان كثيرا أو قليلا. ويدك رزقا، على يده يكون فيها الرزق والخير، فيقتنع بكل ما أعطاه الله عز وجل. ولا تباعد عني فأملأ قلبك فقرا ويدك شغلا، فيشغله من حيث لا يحتسب، تأتيه المشاغل وينصرف عن طاعة الله جل وعلا، ويضيع الصلاة، يضيع الجماعة، وهكذا يضيع حقوق الله عز وجل، حقوق والديه، حقوق أبنائه، وكل هذا بسبب أنه أعرض عن الله جل وعلا، ابتعد. فلهذا فالاعتكاف عبادة عظيمة ترجع العبد إلى ربه جل وعلا، وكذلك يأنس العبد بالله سبحانه وتعالى، ويخلو بالله جل وعلا في مسجد من مساجده. ومعنى الاعتكاف من عكف يعكف أو يعكف، معناها بضم الكاف وبكسرها، وهو اللبث والمكث واللزوم. ولهذا يقول الإمام الشافعي رحمه الله كما في سنن حرملة، يقول أن الاعتكاف هو اللزوم والمكث وحبس النفس إما على طاعة إما على خير وإما على شر. فلهذا قال على الأصنام، على أصنام عاكفون على أصنام لهم، يعكفون، أو قال يعكفون على أصنام لهم. بعض الذين رأوهم قوم موسى كانوا يعكفون على أصنام لهم، ملازمين مكان الأصنام، فهؤلاء في شر، فالاعتكاف يكون في الشر كذلك، وكذلك في الخير. وأنتم عاكفون في المساجد، فهذا في خير عظيم أن الإنسان يعتكف في المسجد، وأنتم عاكفون في المساجد. فلهذا قال الإمام الشافعي رحمه الله أن الاعتكاف يكون في شر ويكون في خير كذلك. أيضا مما شرع الله عز وجل هذا الاعتكاف فهو مشروع عند عامة العلماء، لم يخالف في ذلك أحد، وكذلك أيضا صرح أكثرهم بأنها سنة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أنه سنة وليس بواجب، وإنما يوجبه الإنسان على نفسه، ممكن أن يوجبه الإنسان على نفسه بالنذر، إذا نذر أن يعتكف 3 أيام في المسجد في أيام كذا وكذا، فهذا النذر يوجب الإنسان به على نفسه هذا الاعتكاف، وإلا الاعتكاف ليس بواجب، لكنه سنة عظيمة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. جاء في الصحيحين حديث الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي، أو قالت عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعتكف 10 الأواخر من رمضان ثم اعتكف أزواجه من بعده، ثم اعتكف أزواجه من بعده. قال الإمام الزهري رحمه الله عجبا للمسلمين يتركون سنة نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم وهو لم يتركها، أنا لم يتركها سنة من السنوات، حتى السنة كما جاء أيضا في حديث عائشة في الصحيحين السنة التي تركها لما دخل إلى المسجد، دخل إلى المسجد فوجد بعض الخيام فسأل عن هذه الخيام، قال خيام أزواجه زينب وعائشة وحفصة وكذا، فقال البر أردتن حلوها، يعني حلوا هذه الخيام، كانت خيامهم من حصير، يعني يأتون بالحصير ويدورونه. ثم ترك النبي صلى الله عليه وآله وسلم الاعتكاف في تلك السنة، فلم يعتكف في تلك العشر، واعتكف بعد ذلك، اعتكف صلى الله عليه وآله وسلم بعد ذلك في شوال، قضاها في شوال، وهذا يدل على حرصه صلوات الله وسلامه عليه على هذه العبادة. وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا عمل عملا أثبته، أي داوم عليه ولا يفكه، ولهذا لما ترك الاعتكاف في تلك السنة قضاه صلى الله عليه وآله وسلم في شوال. فأيضا كذلك هذا الاعتكاف، قال الله عز وجل هنا وأنتم عاكفون في المساجد. ذكر الإمام النووي رحمه الله في روضة الطالبين أن الاعتكاف له 4 شروط، له 4 شروط. الشرط الأول هو اللبث في المسجد أو المكث في المسجد، والشرط الثاني النية، والشرط الثالث المعتكف، معنى الشخص الذي يعتكف، والشرط الرابع أو الركن الرابع، معنى أركان الاعتكاف، والركن الرابع هو المعتكف فيه، المعتكف فيه المكان الذي يعتكف فيه. فهذه 4 أركان للاعتكاف كما ذكرها الإمام النووي رحمه الله. فأولا اللبث في المسجد، أنا لابد أن يكون هناك لبث في المسجد، وسيأتي إن شاء الله تعالى كم وقت هذا اللبث. أيضا كذلك النية، ولا شك أن النية شرط وركن، لكن عند الشافعية يجعلونها ركن، وسواء كانت شرط أو ركن أي أنها ملزمة، لابد أن يكون الإنسان بنية. لو جاء إنسان وجلس في المسجد، معنا مثلا ما وجد، أو عنده مثلا حر في بيته، وقال هناك في المسجد برود سأذهب إلى المسجد وأنام في المسجد، أو سأجلس في المسجد هناك برود أو هناك كيفات وكذا، فجاء وجلس حتى ولو فترة مثلا من الصباح إلى العصر، وهو لم ينوي الاعتكاف في المسجد، وإنما جاء المسجد لأجل أن يتبرد، جاء المسجد مثلا لأجل أن المسجد مثلا بارد أو مكان مهيأ، فلم يستطع أن ينام في بيته فجاء إلى المسجد لينام، فهذا ما يتحصل على أجر الاعتكاف، ما يتحصل على أجر الاعتكاف لأنه لم ينوي، فلهذا فلا بد من النية. كذلك الركن الثالث هو المعتكف، وهو الشخص الذي يعتكف. من هذا الشخص الذي يعتكف؟ فلا بد أن يكون هذا الشخص الذي يعتكف مسلم، وكذلك أيضا يكون عاقلا غير مجنون، ويكون كذلك أيضا بالغا أو طفلا مميزا، بالغا أو طفلا مميزا. أما الطفل الغير مميز ما تقبل منه هذه الطاعات لأنه بلا نية، وكذلك المجنون لأنه بلا نية، فلهذا فاعتكافه أو طاعته فيها شيء، فلهذا لابد أن يكون هذا الطفل يكون مميزا راشدا، ويكون كذلك أيضا عاقلا، ويكون مسلما. هذا الذي لابد أن يكون في المعتكف. وإن كانت امرأة، بعض أهل العلم يشترط أن تكون خالية من الحيض والنفاس، وتكون خالية من الحيض والنفاس، يعني ما تكون حائض ولا نفساء. هؤلاء الذين يقولون بأنه لا يجوز المرأة أن تمكث في المسجد، والأفضل مثلا، وحتى لو مثلا قلنا أنه لا، هذا الكلام ليس بصحيح، أيضا لا ينبغي أن المرأة تجلس في المسجد وهي حائض، لأنها ليس عليها صلاة، فلهذا فالأولى أنها تذهب إلى بيتها. طيب، وأيضا المعتكف في المكان الذي يعتكف فيه، فلا شك أن الآية جاءت في قوله سبحانه وتعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، فدل على أن الاعتكاف يكون في المساجد، فلهذا أخذ كثير من أهل العلم أن الاعتكاف يكون في المسجد ولا يكون في غير مسجد، يكون في المسجد ولا يكون في غير المسجد، وهذا بإجماع أهل العلم، إلا أن الحنفية جوزوا للمرأة أن تعتكف في مسجد بيتها، جوزوا للمرأة أن تعتكف في مسجد بيتها. إيش معنى مسجد بيتها؟ معنى المكان الذي تصلي فيه، المكان الذي اعتاد أهل البيت أن يصلون فيه، فهذا مسجد البيت. لكن هذا الكلام غير صحيح، لأن الله عز وجل إنما ذكر المساجد، والمراد إذا أطلق المساجد فهي هذه بيوت العبادة التي تعبد فيها أهل الإسلام، فقال الله عز وجل: وأنتم عاكفون في المساجد. فقال أهل العلم لابد أن يكون هذا الاعتكاف لابد أن يكون في مسجد. طيب، والصحيح من أقوال أهل العلم أن هناك خلاف ما هو شرط هذا المسجد، فالأفضل وخروجا أيضا من خلاف أهل العلم أن يكون هذا المسجد مسجد جامع تصلى فيه الجمعة، لأن عند مالك والشافعي اشترطوا ذلك، وليس هناك حديث صحيح أو شيء يدل عليه أو على اشتراط مثل هذا، أن يكون المسجد مسجد جمعة معنى فيه تصلى الجمعة. قالوا حتى لا يخرج، حتى لا يضطر إلى الخروج إلى الجمعة، لأنه لابد أن يخرج إلى الجمعة، فلهذا بعض العلم جاء عن الشافعي رحمه الله أنه في فتوى قال إذا خرج بطل اعتكافه، وفي هناك فتوى عنه أيضا نقلها بعض أصحابه قال أنه لا يبطل اعتكافه، والظاهر هذا أنه لا يبطل إن كان في مسجد من المساجد التي تصلى فيها جماعة المسلمين، فإذا خرج لا يبطل اعتكافه لأنه خرج للضرورة، مثل خروجه لقضاء الحاجة إذا لم يكن هناك مكان في المسجد لقضاء حاجته. فقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما قالت عائشة رضي الله عنها يخرج لقضاء حاجته، يخرج لقضاء حاجته أو لما لا بد منه. فلهذا فإذا كان مثلا اعتكف في مسجد جماعة وهذا لابد أن يكون مسجد جماعة، أما مساجد الطرق التي لا يكون فيها أناس ولا تكون فيها جماعة إلا أحيانا فهذه لا يعتكف فيها، لأنه سيضيع الجماعة وهي واجبة، سيضيع الجماعة وهي واجبة. فلهذا قال أكثر العلم أنه لابد أن يكون هذا المسجد تصلى فيه صلاة الجماعة، تصلى فيه صلاة الجماعة. وجاء عن بعض السلف أنه قالوا لا اعتكاف إلا في ثلاث مساجد، في المسجد الحرام والمسجد النبوي، المسجد المدينة، المسجد النبوي، وكذلك المسجد الأقصى، لكن لم يأتي ذلك صريحا أو صحيحا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. جاء عن حذيفة بن اليمان وقد خالفه عبد الله بن مسعود وجماعة من الصحابة. فلهذا فالصحيح من أقوال أهل العلم أن الاعتكاف يكون في مسجد جماعة، مسجد تصلى فيه جماعة المسلمين. لماذا قلنا مسجد جماعة؟ حتى لا يترك الجماعة وهي واجبة، حتى لا يترك الجماعة وهي واجبة. وإذا قلنا أنه سيخرج سيتكرر الخروج، وقد يكون ليس عنده أيضا مسجد آخر يصلي فيه الجماعة، فلهذا تتعطل عليه الجماعة. فمن هذا الباب قال الله معنى قال العلماء أنه لابد أن يعتكف في مسجد جماعة، والأفضل والأولى أن يعتكف في مسجد جمعة، في مسجد تصلى فيه الجمعة حتى لا يخرج ولا يحتاج إلى الخروج إلى الجمعة. وأما الوقت، وقت الاعتكاف، فلم يأتي تحديده في الشرع، لم يأتي تحديده في الشرع، فقد جاء الله عز وجل قال وأنتم عاكفون في المساجد. فالعصل أن كل لبث يكون في المسجد يكون اعتكافا، وهذا هو قول الإمام الشافعي رحمه الله، أي لبث يكون في المسجد يكون اعتكافا. وبعض العلم قيده باليوم والليلة، قال لأنه لم يأتي أقل من يوم وليلة، أنا لم يأتي في الأحاديث أنه يعتكف بأقل من يوم وليلة. فقد جاء في صحيح البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله إني نذرت أن أعتكف في الجاهلية يوما في المسجد الحرام. وجاء في رواية وهي رواية صحيحة كذلك قال ليلة، في رواية يوما وفي رواية ليلة. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم أوفي بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله. فقال أوفي بنذرك، فهذا الحديث يبين أن عمر لما نذر في الجاهلية بالاعتكاف فالاعتكاف طاعة، فأمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يعتكف أوفي بنذرك، فجاء أنه اعتكف يوما، أو قال نذرت أن أعتكف يوما أو ليلة. فذهب أكثر أهل العلم على أن الاعتكاف يكون إما يوم أو ليلة، هذا أقله هو الذي جاء في النصوص. وقلنا أن الإمام الشافعي أخذ بمعنى أو المعنى الأصلي لهذا الاعتكاف وهو اللبث في المسجد، فجعل كل اعتكاف أو كل لبث في المسجد إذا نواه الشخص نوى اللبس المسجد والمكث المسجد فهو اعتكاف، فهو اعتكاف. ولا داعي لما يذكره بعض، كان قديما في بعض المساجد تجد أول عبارة أول ما تدخل المسجد تجدها على القبلة: نويت الاعتكاف في هذا المسجد. فهذا من البدع التي توسع فيها بعض الناس، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم التلفظ، بل التلفظ بالنية كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذلك العالم المحقق، قال: هي نقص في العقل والدين. أنا اشتراط النية أو التلفظ بالنية في الأعمال هو نقص في العقل ونقص في الدين. نقص في العقل أن الإنسان يعمل الأعمال، فليس معنى أنه يتعطل العمل إذا لم ينوي، معنى إذا لم يتلفظ به. فهل معنى ذلك أنه كل عمل يقول: نويت أن أذهب إلى السوق، نويت أن أذهب إلى المسجد، نويت أن أذهب إلى كذا، فيجعل كل عمل يتلفظ في هذا حتى لا يساغ عقلا؟ معنى إذا أراد أن يذهب إلى المسجد يقول: نويت أن أذهب إلى المسجد، وإذا أراد مثلا أن يذهب إلى بيته يقول: نويت أن أذهب إلى بيته. مثلا قاهم يقولون في الطاعة، ممكن هذه الأعمال أيضا في الطاعة، لأن الذي يذهب المسجد هو في طاعة. الذي يذهب إلى بيتي لأجل مثلا أن يرى أهله، يتفقد أولاده، أيضا هو في طاعة. فهذا كما قال الشيخ الإسلام هو نقص في العقل، أن الإنسان يأتي في كل شيء يقول نويته، هذا خطأ. وأيضا هو نقص في الدين، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عن الصحابة، ولا عن أتباعهم، ولا عن الأئمة المتبوعين. حتى الأئمة المتبوعون كالإمام الشافعي رحمه الله، ومالك، وأحمد، وأبو حنيفة، وسفيان الثوري، وابن مبارك، وغيره من هؤلاء الأئمة، لم يأتي عن أحد منهم كلمة ولا نصف كلمة في شيء من هذا التلفظ. حتى هؤلاء الذين يزعمون أنهم شافعية لم يأتوا بشيء عن الإمام الشافعي أنه قال بهذا أبدا. فهذه الأم، كتاب الأم للإمام الشافعي رحمه الله، فليقرأوه من أوله لآخره، فما سيجدون شيء بالتلفظ في النية، لا في الصلاة ولا في الصيام ولا في الحج ولا في غيره. كذلك سنن حرملة، المختصر للمزني، وغيرها من كتب الإمام الشافعي التي كتبت عنه رحمه الله ورضي الله عنه، ما سيجدون شيئا فيه شيء من هذا التلفظ بالنية أبدا، لا في الصلاة ولا في الصيام ولا في الاعتكاف ولا في الحج ولا في غيره. وإنما اخترعها بعض الموسوسين أو بعض من دخل الوسوسة في قلبه، ثم تناقلها بعض العلماء على أنها سنة وعلى أنها على المذهب، وهي ليست على المذهب أبدا، ليست على مذهب الشافعي ولا على غيره. فلهذا فليس هذا من المشروع. لكن الاعتكاف ممكن كما قال الإمام الشافعي أن يكون كل لبث في المسجد يكون اعتكاف، وقد جاء ذلك المعنى عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان إذا دخل المسجد اعتكف، دخل المسجد يقول سأعتكف في المسجد. وأخذ ذلك أو أخذ بعض أهل العلم عنه، فجعل الاعتكاف كل دخول أو لبث في المسجد، أقصد كل لبث في المسجد هو اعتكاف، ينوي به الشخص بقلبه أنه معتكف لله جل وعلا. لكن أفضل الاعتكاف ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان. وقد اعتكف كما جاء في حديث أبي سعيد، اعتكف في أول العشر، ثم اعتكف في أواسط العشر، ثم بعد ذلك اعتكف في العشر الأواخر. لما اعتكف أولا في العشر الأول، فلما أراد أن يخرج قال لأصحابه: إن ليلة القدر أمامكم، ليلة القدر أمامكم. فاعتكفوا بعد ذلك العشر الأوسط. فلما أراد أن يخرج قال لأصحابه رضي الله عنهم: إني قد رأيت ليلة القدر، وإني أصبح أسجد على ماء وطين، وإني أصبح من ليلتها أسجد على ماء وطين. قال فاعتكفنا أبو سعيد اعتكفنا في تلك العشر، فكانت أول ليلة، فأصبح النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد سجد على ماء وطين، أي في ليلة 21 من شهر رمضان في ذلك السنة. فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأول، يعتكف العشر الأواصر، حتى علمه الله عز وجل أن ليلة القدر في العشر الأخير من رمضان، فاعتكف في العشر الأخير من رمضان. فهذه بعض المسائل في هذا الاعتكاف، وإن شاء الله تعالى لعل لنا لقاء آخر نذكر بعض الآداب أو بعض الأشياء التي أو المسائل التي يذكرها العلم في هذا الباب، فنكتفي بذلك، والله تعالى أعلم.